يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش وإياكم فيه مع القرآن الكريم. نعم، إننا نعيش معكم مع كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال مادة التفسير في هذه الأكاديمية المباركة. ونحن كما تعلمون نعيش مع قصار المفصل في الجزء 30 من كتاب الله تعالى. وفي هذا اللقاء بإذن الله سيكون حديثنا عن سورة التكاثر. في هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله عز وجل عن سورة التكاثر، وتسمى أيضا بسورة ألهاكم، وتسمى أيضا بسورة المقبرة. هذه السورة المباركة، هذه السورة المباركة عدد آياتها 8 آيات، وكلماتها 28 كلمة، وأما حروفها 120 حرفا. هذه السورة أيها الكرام، المتأمل فيها يجد أنها تحمل موعظة بليغة غاية في البلاغة، يعظ الله تبارك وتعالى بها أنفسنا، تلك الأنفس المشتغلة عما ينفعها بما لا ينفعها، فقد اشتغلت بالدنيا وما فيها، وأخذت تتكاثر بما فيها من الأموال والأولاد وغير ذلك، وتركت ما ينفعها ويرفعها بين يدي الله تبارك وعز وجل. فأخذ الحق تبارك وتعالى يأخذ هذه النفوس إليه من خلال هذه المواعظ التي تهتز لها القلوب وتعيد الناس إلى ربهم وخالقهم تبارك وعز وجل. هذه السورة أيها الأحبة هي على الصحيح من السور المكية، خلافا لما ذكره الإمام البخاري رحمه الله واختاره على أنها من السور المدنية، هي في قول جماهير أهل التفسير من السور المكية. والذي يعرف ويتذكر شيئا مما مر معنا قبل الآن من خلال الحديث عن المكي والمدني، ومن خلال نظره في هذه الآيات المباركة، يعلم أن شيئا من خصائص المكي موجودة فيه، فذلك التركيز على مسألة الوعظ والتركيز على اليوم الآخر وما يكون فيه، كل ذلك موجود في هذه السورة المباركة، فيظهر من خلال قراءتها ومن خلال سماعها أنها من السور المكية. والذي دعا طائفة من أهل العلم على القول بأنها مدنية هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه: كنا نعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. قال: حتى نزلت ألهاكم التكاثر، حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ومعلوم أن أنس خادم رسول الله، أنصاري مدني رضي الله عنه وأرضاه، فقوله كنا نعد ذلك يقولون، هذا دلالة واضحة عندهم على أن هذه السورة من السور المكية. ويجاب عن مثل هذا بأن يقال أن قول أنس رضي الله عنه كنا نعد، أي الصحابة عموما رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أولئك النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معشر المهاجرين الذين كانوا في مكة رضي الله عنهم وأرضاهم. وأقول خصائص السور المكية تظهر بجلاء في هذه السورة المباركة. قال الله تبارك وعز وجل في أول هذه السورة: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، ألهاكم من اللهو بمعنى أشغلكم، بمعنى أشغلكم وأخذ وقتكم من خلال التشاغل به. إذن ألهاكم يعني أشغلكم. ما الذي أشغلهم؟ قال الله عز وجل: التكاثر، الرغبة، الرغبة في الكثرة. فهم يتكاثرون. في ماذا يتكاثرون؟ يتكاثرون في الأولاد، يتكاثرون بالأموال، يتكاثرون بغير ذلك من متاع وأمور الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن هذه الآية تتحدث عن مجموعة من الناس أشغلهم التكاثر عن ذكر الله وعن طاعته والإقبال إليه، سواء كان هذا الإنسان واحدا، فقد يشغله هذا التكاثر، يشغله هذا التكاثر فيحاول دائما أن يزداد من المال، يحاول دائما أن يزداد بالولد، يحاول دائما أن يزداد من الجاه، يحاول دائما أن يزداد من المنزلة والمكانة وما شابه ذلك. فهو قد ألهاه هذا التشاغل عما ينفعه بين يدي ربه تبارك وعز وجل. وقد يكون المراد كما ورد في بعض روايات سبب نزول هذه الآيات أن المراد تشاغل الناس بعضهم ضد بعض، بمعنى أن يلتهي أناس بتكاثرهم فيتزينون به ويتفاخرون به مقابل فريق آخر. كيف ذلك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى:
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر، كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور، والصبر على الاتباع فيها وتكميلها، والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ:
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، مرحبا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل. وكنا قبله نتحدث عن الآية الأولى من سورة التكاثر التي قال الله تعالى فيها: ألهاكم التكاثر. وقلنا أن هذا الانشغال بالتكاثر والتلهي به قد يكون من الشخص ذاته، فتجد أن الإنسان ينشغل بجمع حطام الدنيا وما شابه ذلك من زينتها عن أمور هي أولى منه تقربه إلى الله تبارك وعز وجل. وقد يكون هذا التلهي والانشغال بالتكاثر من قوم لقوم آخرين، أو من قوم مع قوم آخرين، كما ورد في بعض أسباب نزول هذه السورة أن قوما من قريش، يعني قبيلتان بطنان بنو سهم وبنو عبد مناف، تقابلا فأخذت كل قبيلة منهم تكاثر بما لديها من المال من الأولاد من الرجال، فغلب أحد البطنين الآخر فانتقلوا إلى المقابر ليتفاخروا ويتكاثروا بأموات لهم، فأخذ كل فريق يعد أكابره من أولئك الأموات في المقابر. فقال الله: ألهاكم التكاثر. ألهاكم، أشغلكم هذا التلهي بذكر هذا التكاثر عما ينفعكم ويقربكم إلى الله تبارك وعز وجل. ومعلوم أيها الكرام أن ليس المراد من هذه الآية المباركة، ليس المراد منها توبيخ الإنسان على جمعه للمال وعلى رغبته في الولد أو رغبته فيما ينفعه من أمور الدنيا، إذا كان ذلك في غير، لاحظ، في غير ما يشغل عن طاعة الله عز وجل. إنما هذا التقريع الذي نزل من الحق تبارك وتعالى هو في مقابلة، أو هو في توبيخ أناس انشغلوا بهذه الأمور التي هي من أمور الدنيا ولا تقرب العبد إلى الآخرة، فانشغلوا بها عما ينفعهم وما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، فأصبح كل وقتهم السير خلف هذه الأمور حتى طغت على حياتهم ووصلوا إلى هذا التنافس الذي ذكرناه من الدنيا إلى أن ذهبوا إلى المقابر. فبدأ لا أن يذهبوا إلى المقبرة للذكرى والاعتبار، ذهبوا إليها للتفاخر وعد أمواتهم من هو أكثر من يعني البطن الآخر، نعوذ بالله. قال الله: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى حرف للغاية، يعني استمر هذا التلهي والانشغال بأمر التكاثر حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر في قول جماهير أهل التفسير يعني حتى متم ودفنتم في هذه المقابر، ظللتم تتشاغلون بالتكاثر حتى متم ودفنتم في هذه المقابر، حتى متم ودفنتم في هذه المقابر. عند ذلك ينكشف عن العبد الغطاء فيرى ما لم يكن يرى، ويرى أن ما فعل من هذا التلهي والتشاغل بأمور الدنيا قد فوت عليه من الخير الشيء الكثير جدا. وقال بعض أهل العلم حتى زرتم المقابر كما فعل هذان البطنان من بطون قريش بنو سهم وبنو عبد مناف، تشاغلوا بهذا التكاثر حتى وصل بهم الحال أنهم زاروا المقبرة، فبدل أن يزوروا المقبرة للعبرة والاتعاظ زاروها للتفاخر والتكاثر بعظمائهم وسادتهم. إذن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. طبعا المقابر جمع مقبرة، وكما قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره لم تذكر المقبرة إلا في هذه السورة في كتاب الله تبارك وعز وجل. والمقابر أيها الكرام أيها المباركون هي مواطننا التي سنصل إليها جميعا. فهذا الإنسان مهما بلغ من العمر سيتوفاه الله تبارك وعز وجل، فإذا توفاه الله تبارك وتعالى فإن موطنه ومسيره إلى تلك المقابر. ولهذا شرع للعبد إذا زار هذه المقابر بعد أن يسلم عليهم فيقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. لاحظ، ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، فهي موطننا الذي سنصل إليه في نهاية الأمر. هذه المقابر يا عباد الله هي مساكن ستسكن فيها أو سيسكن فيها أجداث بني آدم إلى فترة يشأ الحق تبارك وعز وجل أن يخرجوا منها بين يدي ربهم وخالقهم وسيدهم ومولاهم. هذه المقابر يا عباد الله شرع الإسلام زيارتها لما في زيارتها من عودة القلوب إلى الله وتذكر العبد بالنظر إليها. في أول الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وذلك حماية لجناب العقيدة، ثم لما اشتد جانب العقيدة في نفوس المؤمنين وقوي بفضل رب العالمين أذن عليه الصلاة والسلام بل شرع بعد ذلك زيارة القبور. فقال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. انظر كيف يأتي عليه الصلاة والسلام بأسلوب الحظ ليحث أصحابه الكرام ويحضه هم ومن بعدهم على زيارة هذه، ألا للاستحثاث، ألا فزوروها أي هذه القبور فإنها تذكركم الآخرة. النظر إليها ونظر اعتبار مما يقوي إيمان العبد فيذكره بالآخرة التي هي مصيرنا جميعا وكلنا سنعود إليها. الإمام القرطبي رحمه الله يقول ثلاثة أمور إذا وجد العبد من قلبه قسوة، ثلاثة أمور متى وجد العبد من قلبه قسوة فليعمل بها فإنها طريق إلى إذابة هذه القسوة وعود القلب إلى الله عز وجل. أول هذه الأمور ذكر الموت والإكثار من ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هاذم اللذات. الإكثار من ذكر الموت، أن يكون الموت هو الذكر وهو الشغل الشاغل للعبد، فإن ذلك مما يعين بإذن الله عز وجل على أن يكون قلبه قلبا قريبا من الله معلقا به، وأن يذيب هذه القسوة وهذا الران الذي للأسف ران على قلوبنا إلا ما رحم ربي. الأمر الثاني النظر في أحوال المحتضرين، حضور المحتضرين أولئك الذين يفارقون هذه الحياة وينتقلون من دار الدنيا دار الفناء إلى دار البقاء، فإن في النظر إليهم اعتبار يحدث عنه انكسار في قلب العبد وفي حياته وفي تصرفاته فيتعلق بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث هو زيارة المقابر، الأمر الثالث هو زيارة المقابر، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لاحظ الأمر الأول أمر يغلب عليه الجانب العلمي المعنوي وهو كثرة ذكر الموت، أما الثاني والثالث فهي أمور يعني عملية يشترك فيها جارحة البصر وغيرها من الجوارح، ولذلك قد تكون أحيانا أقرب، يعني من أكثر من ذكر الموت فوجد أن القساوة ما زالت في قلبه فليستعن بعد الله بالأمرين الآخرين، فإنهما يعينانه بإذن الله عز وجل على إذابة هذه القسوة وعود القلب إلى الله تبارك وتعالى. وكم والله نحن في حاجة أيها الكرام رجال ونساء إلى مثل هذه العبادات، ولهذا كان قول جماهير أهل العلم على أن زيارة المقابر عامة للرجال والنساء بشرط ألا يكون هناك اختلاط وألا يكون هناك افتتان بحضور النساء بأن يذهبن النساء لوحدهن دون اختلاط ودون رؤية الرجال لهن، خلافا لمن قال بالتحريم المطلق. وفقنا الله وإياكم، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله بعده إليكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، مرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا قبله نتحدث عن مشروعية زيارة القبور لما فيها من العبرة والعظة، وذكرنا أن مذهب جمهور الفقهاء على أن هذه الزيارة عامة للرجال والنساء بالضوابط التي ذكرناها قبل الفاصل. وقد يقول قائل: فأين أنت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور؟ نقول كما قال الإمام القرطبي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا كان قبل المشروعية في النهي العام، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فكان النهي ابتداء عاما للرجال والنساء، ثم شرع بعد ذلك لما ذكرنا سابقا، والمسألة من مسائل الخلاف وليراجعها طالب العلم في مضانها. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم قال عز وجل: كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا كما ذكرنا هذه أداة ردع وزجر، الله عز وجل يردع ويزجر هذه الفئة من الناس التي تلهت وانشغلت عما هو خير لها بما لا خير فيه، والتي تركت ما شرع الله عز وجل إلى أمور مذمومة من متاع الدنيا، أعني بذمها إذا غلبت وشغلت العبد عما شرع الله تبارك وتعالى له، فكانت مسيطرة على قلب العبد ومبعدة له عن طاعة الله تبارك وتعالى وما ينفعه، فيردع الله تبارك وتعالى هؤلاء: كلا كلا سوف تعلمون. ولاحظ كيف يأتي بهذا الفعل تعلمون دون ذكر ما الذي سنعمل، ما الذي سنعلم، ما هو هذا الأمر الذي تعلمون، لا يذكره الله تبارك وتعالى، لتذهب العقول كل مذهب، لتنظر في كل طريق ما هو هذا الأمر الذي سنعلمه، الذي سنعلمه ونحن نفعل هذه الأفعال. كلا سوف تعلمون. تعلمون أي ما لكم من الوعيد، تعلمون ما لكم من عذاب الدنيا، تعلمون ما لكم من عذاب الآخرة، تعلمون ما لكم من الحرمان، تعلمون ما فاتكم من الخير، عدة أمور، عد ما شئت من الأمور يجعلها الله تبارك وتعالى مبهمة فلا يخبر بها، لتذهب العقول في النظر فيها كل مذهب. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، تأمل، كلا سوف تعلمون هذه الأولى، ثم كلا، ثم كلا سوف تعلمون. ولا يقول تبارك وتعالى: كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، بل يأتي بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، ليؤسس بذلك جملة جديدة هي أقوى من الأولى في مسألة التأكيد. إذن ليست المسألة مسألة تكرار، إنما هو تأكيد، تأكيد للجملة الأولى بما هو أقوى منها. قال بعض أهل العلم: كلا سوف تعلمون أيها المؤمنون، ثم كلا سوف تعلمون أيها الكافرون. وقال البعض الآخر: كلا سوف تعلمون في الدنيا، ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة. وقل ما شئت في هذا النظم الرائع وفي هذه البلاغة المعجزة من كتاب الله تبارك وعز وجل التي يأتي بها في مثل هذا المقطع. كلا، لاحظ هذه كلا الأولى سوف تعلمون، ثم يأتي مرة أخرى، ثم كلا، يأتي بأداة الردع مرة ثانية، ثم كلا سوف تعلمون، ثم يأتي بها مرة ثالثة: كلا لو تعلمون علم اليقين. الله أكبر، ثلاث مرات، والحق تبارك وعز وجل يأخذ بهذه النفوس المنشغلة عما ينفعها إلى ما لا ينفعها، ثلاث مرات يحاول تبارك وتعالى أن يقودها في كل مرة إلى نفعها وإلى خيرها، فيردعها عما لا ينفعها. كلا 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 في ثلاث مرات. في الثالثة يقول عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين. ستعلمون، ولكنه في البداية المطلوب علم اليقين، الخطوة الأولى التي يريدها الحق تبارك وتعالى منا أن نعلم علم اليقين، هذا الأمر القطعي الذي يصل فيه العبد إلى أن يرى، لاحظ، إلى أن يرى الشيء ولكن بعين قلبه لا بعينه الجارحة الباصرة. هذه مسألة علم اليقين، وأمر اليقين يتدرج فيه العبد في ثلاث مراتب كما ذكر الله تبارك وعز وجل. ذكر الحق تبارك وتعالى منها هنا مرتبتان. المرتبة الأولى علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين. إذن يبتدئ العبد في مراتب اليقين بعلم اليقين، وهي تلك الرؤية القلبية التي يرى بها الإنسان الشيء ويكون على يقين من وجوده وكأنه يراه بعيني قلبه. الثانية يترقى فيها العبد من علم اليقين إلى عين اليقين، فيرى الأمر ليس بعين قلبه وإنما بعينه الجارحة، بعينه الباصرة. المرتبة الثالثة هي تلك المرتبة التي ينغمس الإنسان فيها فيصبح ليس بعد يقينه يقين تماما، وهي حق اليقين. ويضرب العلماء لذلك مثالا بما لو قلت لإنسان أن هناك إنسان لا يعرف مثلا فاكهة، فاكهة التفاح مثلا، لو قلت له هناك فاكهة اسمها التفاح، لونها قد يكون أحمر قد يكون أخضر، طعمها حلو دائرية الشكل، تعطيه أوصافها تصفها له وصفا جيدا، هذا الرجل يثق فيك ثقة طيبة، سيأخذ هذا الخبر منك بعد وصفك وقبل ذلك ثقته فيك، سيأخذه على علم اليقين، فيصبح لديه علم يقين أن هناك فاكهة هذه أوصافها التي ذكرت له. فإذا أخرجت له هذه التفاحة وقلت له هذه هي التفاحة، تراها منطبقة فيها تلك الأوصاف التي ذكرتها لك قبل قليل، دائر الشكل، لون أحمر كذا، هذه هي، فسينتقل بعد ذلك إلى عين اليقين. ثم إذا أخذ تلك التفاحة فقضم منها وأكل منها جزءا فإنه سينتقل بعد ذلك إلى حق اليقين. وكذلك العباد، المؤمن المطلوب منه أن يصل إلى 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 مرتبة عالية عظيمة في اليقين. كشف الغطاء ورؤية الحق الكامل لا يكون للعبد إلا بعد نهاية هذه الدنيا. كلا لو تعلمون علم اليقين، إذا وصلتم لهذه الحال لترون الجحيم. ما المراد بالجحيم؟ العذاب الذي أعده الله تبارك وعز وجل لأولئك الذين شغلتهم هذه المشاغل الدنيوية عما ينفعهم عند ربي البرية. ثم لترونها عين اليقين. متى سيرى الإنسان الجحيم؟ قالوا هذا في حق الكافر إذا كان على فراش الموت، فإنه سيكشف له الحجاب فيرى مقعده، نعوذ بالله من النار، يرى مقعده من النار، يعاين ملائكة العذاب، يعاين ملك الموت الذي سينزع روحه ويضعها في ذاك المسوخ، نعوذ بالله من نار جهنم. ثم لترونها بعد ذلك أي النار عين اليقين، فتراها بعينك إذا جيء بها عياذا بالله إلى أرض المحشر وأخذت تزفر لتلتهم أصحابها. ثم قال تعالى ثم لتسألن يومئذ، يعني يوم القيامة، عن النعيم. أي نعيم؟ إنه ذاك الماء البارد، ذلك الأمن، تلك الصحة، ذلك المال الذي أعطاك الله إياه، ذلك كل نعمة أعطاك الله عز وجل إليها ستسأل عنها يوم القيامة. سيسأل المؤمن القائم بشكر هذه النعم والتي استخدمها في طاعة الله سيسأل المؤمن سؤال تذكير. المؤمن القائم بأمر الله الذي استخدم هذه النعم في طاعة الله وشكر الله عليها سيسأل، لكنه سؤال تذكير بنعم الله عز وجل. وسيسأل الكافر الذي لم يعرف شكر ربه سؤال توبيخ وتقريع. سأل الله يحمينا وإياكم بحمايته، وأن يرعانا وإياكم برعايته، ويجعلنا وإياكم من أهل توفيقه، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله إلى يوم الدين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.